الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم القيامة، أما بعد. ما زلنا نتحدث عن أصول الفقه، وكنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من الحديث عن الأحكام الشرعية. تكلمنا عن الواجب، عن المندوب، عن المستحب. تكلمنا عن الواجب، عن المندوب أو ما يسمى بالمستحب، فهذه مترادفات. تكلمنا عن الإباحة، تكلمنا عن المحذور، تكلمنا عن الكراهة، تكلمنا عن الصحيح وعن الفاسد، ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن العلم، ثم الشك والظن والجهل. واليوم نتحدث عن تعريف هذا العلم، وهذا التعريف يختلف عن التعريف الأول الذي كنا قد بدأنا به الحلقات، فقد عرفنا هذا العلم تعريفا إضافيا، أي بالنظر إلى المضاف وإلى المضاف إليه، إلى كلمة أصول وإلى كلمة فقه. واليوم نتحدث عن التعريف الثاني الذي يكون تعريفا عن هذا العلم وعن محتوياته من الأبواب والمواضيع. قال الشيخ: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. هذا التعريف الذي احتوى على مضمون هذا العلم، قال الشيخ: طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها. بعض الأصوليين أضاف قيدا ثالثا لهذا التعريف، فالبيضاوي وكذا الراوي والزركشي وغيرهم عندما عرفوا هذا العلم، قال البيضاوي: معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، ثم قال: وحال المستفيد. وحال المستفيد، المستفيد هو المجتهد الذي يستفيد من هذه الأدلة ليستنبط الأحكام. فلماذا ترك صاحب الكتاب هذا القيد، الكلام عن المستفيد؟ الحقيقة يا جماعة، عندما عرف الأصول وقال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، إنما يدخل في ذلك من باب التابع الكلام عن المجتهد الذي يستفيد من هذه الطرق. إذن معنى ذلك هذا القيد الثالث يدخل ضمنا في الكلام عن كيفية الاستفادة من هذه الدلائل. وهذا ما ذكره ابن دقيق العيد في أن الكلام في تعريف الأصول، هذا التعريف إنما يتضمن الكلام عن الدلائل إجمالا وعن كيفية الاستفادة منها، وتبعا لذلك لا بد أن يكون الكلام عن صفات هذا المجتهد الذي يستفيد من هذه الدلائل. إذا نظرنا إلى هذا التعريف نتكلم عن أجزائه، نقول أن صاحب الكتاب المصنف قال: معرفة أو طرقه على سبيل الإجمال. طرقه على سبيل الإجمال. ودائما التعريف يا جماعة لابد أن يكون جامعا مانع، يمنع أشياء من أن تدخل إلى هذا العلم أو إلى هذا التعريف، ويجمع كل خصائص هذا العلم في هذا التعريف. فإذا ما قال طرقه على سبيل الإجمال، دلائله على سبيل الإجمال، فمعنى ذلك أن هناك دلائل تأتي على وجه الإجمال إجمالية، وهناك من الأدلة التفصيلية. موضوعنا هذا العلم اعتنى بالدلائل الإجمالية ولم يعتني بالدلائل التفصيلية، فما هي هذه الأدلة الإجمالية؟ إذا قلنا مثلا أن الأمر إذا تجرد من القرائن الصارفة إلى الندب أو إلى الإباحة دل على الوجوب، هذه قاعدة، هذه قاعدة أصولية بتقول لي أن الأمر إن تجرد من القرائن الصارفة إلى الندب أو إلى الإباحة دل على الوجوب. مثال، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليصم طلب الصيام، فهذا أمر إنما تجرد من القرائن الصارفة فدل على وجوب صيام رمضان. وأقيموا الصلاة دل على وجوب إقامة الصلاة، وهكذا. كذلك النهي إن تجرد من القرائن الصارفة التي تصرفه إلى الكراهة دل على التحريم، دل على التحريم، لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، هذا نهي، وهذا يدل على التحريم طالما تجرد من القرائن الصارفة التي تصرفه من التحريم إلى الكراهة. الإجماع دليل من الأدلة، البحث في الإجماع في شروطه في تعريفه، القياس العام الخاص، كل هذه المواضيع النظر إليها على أنها من الأدلة الإجمالية التي يتضمنها هذا العلم، بخلاف الأدلة التفصيلية وهي التي تتعلق بالمسائل الفرعية. مسألة فرعية لا بد أن نقيم لها دليل على أنها تجب أو على أنها تستحب أو على أنها على التحريم أو غيره. نضرب مثالا، ورد في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى الكعبة وصلى ركعتين. هذا الفعل يسمى سنة فعلية، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليها مسمى السنة الفعلية. بلال حدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل إلى الكعبة صلى ركعتين، فهل يكون ذلك دليل على جواز الصلاة في داخل الكعبة، الصلاة المستحبة، النفل والفرض؟ هل هذا الفعل الذي فعله النبي يدل بعمومه على جواز صلاة النفل والفرض في داخل الكعبة؟ هذا سؤال. بداية نقول الحديث دل على جواز صلاة النفل في داخل الكعبة، سنصلي لله ركعتين، ولكن هل يدل هذا الحديث على أن صلاة الفرض تجوز في داخل الكعبة، ولا محتاجين إلى دليل ثاني يؤكد هذا المعنى؟ الفعل لا يدل على العموم، لذلك قال الجويني: قال أن العام من صفات الألفاظ، العموم يا جماعة من صفات الألفاظ لا الأفعال، فالفعل لا يدل على العموم إلا إذا اقترن بجملة من القرائن. قال العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له. يبقى هذه الرواية أن النبي صلى في جوف الكعبة إنما تدل على جواز ذلك في النفل، أما في الفرض فالأمر يحتاج إلى دليل آخر. لذلك كما قلنا أن العموم من صفات الألفاظ. الكلام ده يا جماعة مسألة بعينها نبحث لها عن دليل. هذا الفعل يسمى أدلة تفصيلية لكل مسألة من المسائل. نقول مثلا هل يجوز أن تختلف النوايا بين الإمام والمأموم في الصلاة؟ بمعنى الإمام يصلي نفل والمأموم يصلي خلفه بنية الفرض، هل يجوز ذلك؟ مسألة فرعية. الإجابة على قول الشافعي يجوز ذلك، لأن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم إماما وهم يصلون خلفه الفريضة، وهو يصلي يعيد الصلاة، وهذه الإعادة على وجه الاستحباب، وعلم النبي بما حدث فلم ينكر عليه فقال الشيرازي قال وفي ذلك دليل على جواز اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم، الإمام يصلي نفل المأموم يصلي فرض، هذا دليل. الإمام يصلي نفل يصلي فرض والمأموم يصلي نفل، الإمام يصلي صلاة والمأموم يصلي على غيرها، هذه مسائل. فإذا بحثنا في أدلة كل مسألة نرى دليلا بعينه، وهذا يسمى بالأدلة التفصيلية لكل مسألة بعينها. قلنا أن أصول الفقه إذا أردنا أن نعرفها بهذا التعريف الجديد طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة بهذا الأمر أو بهذه الدلائل. والاستفادة يا جماعة هذا عمل المجتهد الذي ينظر في الأدلة، فإذا وجد تعارض جمع بين هذا التعارض واستنبط لنا حكما، هذا العمل من أجل الأعمال. والحقيقة يا جماعة هنضرب بعض الأمثلة حول هذه المشاكل أو حول هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، ثم نرى كيف أن العلماء تحركوا وجمعوا بين هذه الأدلة وأخرجوا لنا حكما مفصلا لهذه المسألة. مثال: لو قلنا أن رجل دخل إلى الصلاة متأخرا، واحد من الناس دخل إلى صلاة العشاء مثلا متأخرا فأدرك الإمام في الركعة الثالثة، أي صلى مع الإمام الثالثة والرابعة ثم سلم الإمام وقام هو ليكمل الصلاة. السؤال: فإذا ما قام لإكمال الصلاة فهل يصلي الثالثة والرابعة باعتبار أنه صلى الركعة الأولى والثانية وقام ليأتي بالثالثة والرابعة، أي العد عد المأموم، ولا أنه أدرك مع الإمام الثالثة والرابعة فعليه أن يقضي الأولى والثانية؟ تاني: هذا الذي أدرك مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة، يا ترى إذا ما قام ليكمل هل يا ترى الركعتان الباقيتان بالنسبة له تعد الثالثة والرابعة أن يتم صلاته؟ ويبقى عندما دخل صلى الركعة الأولى والثانية ثم قام منفردا وأكمل الثالثة والرابعة، أو أنه أدرك مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة فإذا ما استقل وقام يصلي لنفسه قضى ما عليه من الركعة الأولى والثانية؟ طب تفرق؟ نعم. فلو قلنا على القول الثاني يبقى قام إلى الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة ولا يجهر، ولو قلنا على القول الثاني فإنه يصلي الأولى والثانية ويجهر بالقراءة. الشافعي، وهذا وجه عند المالكية، وهذا القول قال به سعيد بن المسيب وقال به الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز، وهذا قول الأوزعي، وهذا القول ذكره البيهقي عن عمر وعلي، قال أن العد عد الإمام، عد المأموم، بمعنى أن المأموم أدرك مع الإمام، وهذه الركعات التي أدركها مع الإمام تحسب له الأولى والثانية، فإذا ما قام أكمل الثالثة والرابعة. واستندوا في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فأتموا أي أنه صلى الأولى والثانية وأتم بعد ذلك فجاء بالثالثة والرابعة. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، رواية تانية عن مالك، وهذا قول ابن عمر، إلى أن الحساب بحساب الإمام، أي أن الذي وقف يصلي أدرك مع الإمام الثالثة والرابعة فيقضي الأولى والثانية. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية الثانية: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. يبقى الحديث لي روايتين يا جماعة، الرواية الأولى فاقضوا، والرواية الثانية فأتموا. طيب، إذن فاقضوا أخذ بذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد، فأتموا أخذ بذلك الشافعي ورواية عن مالك. كيف تصرف الشافعي في ذلك؟ بداية رجح المذهب الرواية التي فيها فأتموا. لماذا؟ البيهقي قال أن الذي روى هذه اللفظة أكثر ممن روى هذه اللفظة الثانية، يعني اللي قال في الرواية فأتموا هم أكثر بكثير من الذين قالوا فقدوا، كما أنهم أحفظ وألزم لأبي هريرة، أي أنهم لازموا أبا هريرة وعرفوا وكانوا أكثر من حيث الرواية لرواية فأتموا، وهذا اسمه ترجيح بكثرة الرواية. طيب، وإيه تاني؟ كلمة القضاء كلمة احتملت عدة معاني، من معانيها الإتمام، من معانيها الفعل، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم، أي فعلتم أي أتممتم. وقال: فإذا قضيت الصلاة، أي فعلتم الصلاة أتممتم الصلاة. إذن هذه الكلمة تأتي بمعنى الإتمام وتأتي بمعنى القضاء، وعلى ذلك فاحتملت معنيين، فجاءت رواية فأتموا فبينت أن المراد منها الإتمام لا بمعنى القضاء. خلي بالكم من الكلام يا جماعة، القضاء بالمعنى الاصطلاحي إن خرج الوقت فأقضي ما فاتني هذا المعنى غير مراد في الحديث، ولكن المعنى القضاء بمعنى الفعل بمعنى الإتمام، وهذا ما رجحه الشافعي، فذهب إلى قوله إذا دخل المأموم خلف الإمام متأخرا فصلى مع الإمام ركعة أو ركعتين، فإذا ما قام تحسب هذه الركعات الأولى والثانية، فإذا أراد أن يكمل فعليه أن يكمل الثالثة والرابعة. طيب، عندنا أيضا مسألة، هذه المسألة تعرف بجواز البول من قيام، يعني هل يجوز للرجل أن يبول قائما؟ سيدة عائشة بتذكر ما رأته من النبي في بيته، فتقول من حدثكم أن محمدا بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا جالسا. وحذيفة رضي الله عن الجميع يذكر أنه رأى النبي يبول قائما. هذا الأمر يا جماعة للعلماء كلام، فمنهم من قال نقدم قول حذيفة. لماذا؟ قال لأن قول حذيفة أثبت الفعل، وأن قول عائشة أنكرت، والذي أثبت قوله يقدم على الذي نفى، هذا قول. وبعضهم قال لا، نقدم قول عائشة. لماذا؟ لأن قول حذيفة إنما وافق الأصل، وافق الأصل قبل ورود الشرع، يعني قبل ما يوصل الحكم كان الحكم على الجواز، يجوز البول من قيام، إذن فقول حذيفة يوافق الأصل، وقول عائشة ينقل عن الأصل، والناقل يقدم على هذا القول الذي وافق الأصل. ده كلام جميل أوي. طب وإيه تاني؟ وبعضهم قال نقدم قول عائشة لأنها رأت فعل النبي مرارا، وأما عن قول حذيفة فنبحث له عن صارف عن تأويل، لربما كان النبي مريضا، وقد روي حديث فيه ضعف أن النبي بال من قيام لجرح في مئبضه، يعني الجرح كان في باطن الركبة فمنعه من الجلوس، لعل هذا المكان الذي بال فيه كان به نجاسات فخاف أن يجلس لذلك، لعله بال لعلة أو لأمر من الأمور، ولكن هذه لم تثبت بدليل صحيح. وعلى ذلك فبعض أهل العلم على جواز البول من قيام، وبعضهم على كراهة ذلك، وهناك قول وسط طيب أن البول من قيام يجوز بشرطين: الأول اتقاء النظر، أي لا يطلع عليك أحد، والأمر الثاني اتقاء رشاش البول، أي لا يعود إليك هذا الرشاش من البول لينجس ملابسك، فإن أمنت هذا وهذا فجاز لك البول من قيام، وهذا قول طيب. أيضا يا جماعة من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم السواك، هل السواك إذا أردنا أن نستخدمه يستخدم باليد اليمنى ولا يستخدم باليد اليسرى؟ فعلى قول الحنابلة يستخدم باليسرى، وعلى قول الشافعية يستخدم باليمنى. لماذا؟ لم يرد في المسألة دليل قطعي في هذه المسألة. الجماعة الشافعية قالوا أن السواك قربة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطهرة للفم مرضاة للرب، إذن هو قربة، والقربات إنما من باب الطاعات تستخدم فيها اليمنى. الجماعة الحنابلة قالوا لا، السواك يستخدم لإزالة الأذى، وإزالة الأذى إنما يتعلق باليد اليسرى كالاستنجاء، فقاسوا ذلك على الاستنجاء وهو باليسرى. وتوسط المالكية وقالوا قولا طيبا، قالوا أن السواك ربما كان لإزالة الأذى وربما كان يستخدم كقربة. قام الرجل من نومه فتسوك ففي ذلك إزالة، فالأولى أن يكون ذلك باليسرى. وإن كان في نهاره يريد أن يصلي، يريد أن يتوضأ، يريد أن يقرأ القرآن، أن يتسوك لأي أمر من الأمور، فذلك من باب القربات، وعلى ذلك يناسبه اليمنى جمعا بين الفريقين من الشافعية ومن الحنابلة. المسائل كثيرة ولكني أكتفي بهذا. كيفية الاستدلال بهذه الدلائل، بهذه الأدلة، هذا فعل المجتهد في كل مسألة من المسائل الفرعية يبحث عن دليل، فإن وجد التعارض قام بحله بقواعد الترجيح حتى يخرج لنا حكما متناسقا في هذه المسألة بعينها. قلنا أن تعريف الأصول طرقه على سبيل الإجمال، أي يبحث في هذه الأدلة ويبحث في كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، ثم أخيرا يبحث في المجتهد الذي يستفيد من هذه الأدلة لاستنباط الأحكام. وهذا المجتهد يا جماعة لا بد أن تتحقق فيه جملة كبيرة من الشروط حتى يصبح مجتهد يحق له أن ينظر في الأدلة ليستخلص الأحكام. مسألة دي مهمة، الأمر ليس هكذا كل واحد يستطيع أن ينظر في الأدلة وأن يقول برأيه، لا، فهذا الأمر يؤدي إلى الضلال وإلى الهلاك، فلا بد للناظر أن يكون مستجمعا لأدوات الفتية، أن يكون مستجمعا لأدوات يستطيع من خلالها أن ينظر في الأدلة لاستخراج الأحكام. أقدم مقدمة صغيرة لبعض طلبتي العلم الذين يتعلمون على مذهب الشافعي في النقطة دي بالذات. يا جماعة عندنا بعض الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد ولهم القدرة على استنباط الحكم في المذهب، فأقوالهم تسمى عندنا وجوه، وهؤلاء منهم من كان يخرج على قول الشافعي فقط، يخرج على قواعد مذهب الإمام الشافعي فقوله وجه وينسب للمذهب، يبدأ إضافة جديدة للمذهب. وبعضهم كان يخرج على قواعد الشافعي ويخرج على غيرها، فإن خرج على قول أو قواعد الإمام الشافعي فقوله يدخل في دائرة المذهب، وإن خرج على غير هذه القواعد، يعني خرج على قواعد أصولية مخالفة لقواعد الإمام الشافعي، فقوله لا ينسب للمذهب. من هؤلاء ابن المنذر، من هؤلاء المزني، فهؤلاء كذلك أبو ثور، هؤلاء يا جماعة يخرجون أحيانا على قواعد الشافعي فقولهم يدخل في دائرة المذهب، وأحيانا يخرجون على قواعد تخالف قول أو قواعد الشافعي، لذلك قولهم لا ينسب إلى المذهب. هذه من باب الإضافات لطالب فقه الإمام الشافعي. نرجع إلى موضوعنا فنقول، بعد أن انتهى الرجل وانتهى المصنف من الكلام عن تعريف أصول الفقه، بدأ ينتقل إلى الموضوعات التي سوف يتناولها في هذا الفن، فقال أبواب أصول الفقه، أقسام الكلام: الأمر والنهي، العام والخاص، المجمل والمبين، النص والظاهر، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. هذه هي الأبواب التي سوف نتعرض لها بشيء من التفصيل. ثم بدأ الكلام فقال: وأقل ما يتركب منه الكلام. يبقى بدأ يا جماعة يتكلم عن أقسام الكلام. يبقى أول باب من هذه الأبواب التي سوف نتكلم عنها أقسام الكلام. فقال: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. الكلام ده بنقول عليه إيه؟ أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه الكلام. الكلام اللي احنا بنقوله ده يا جماعة يتركب من صور أربعة. أولا اسمان، يعني مبتدأ وخبر، زيد قائم، أخبرنا عن زيد أنه قائم. أو ربما يتألف من فعل وفاعل، فعل واسم يا جماعة، قام زيد، قام فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل. وربما تألف من فعل وحرف، لم يقم، وهذا محل خلاف، فبعض أصحاب اللغة قالوا أن ذلك جائز، أن يتألف الكلام من فعل وحرف، لأنهم أهملوا الضمير المستتر الذي لم يظهر، وقالوا لم يقم بس، ولكن الجمهور على أن هذه الصورة لا تحدث، باعتبار هذا الضمير الذي لم يقم هو، لم يقم هو الفاعل المستتر الذي لم يظهر، وعلى ذلك هذه الصورة الثالثة محل خلاف. كذلك الصورة الرابعة أيضا محل خلاف، اسم وحرف، والمثال لها يا محمد، يا زيد، النداء يا جماعة، فيا إنما حرف نداء، زيد منادى. فبعضهم قال إن الكلام يتألف من اسم وحرف، النوع الرابع يا جماعة، ولكن الجمهور على رفض ذلك، وقالوا أن في الكلام تقدير، والمعنى أدعو زيد، يا زيد أي أدعو زيدا. طيب، يبقى التقسيم ده اسمه التقسيم الأول باعتبار ما يتركب منه الكلام. وهناك تقسيم ثاني باعتبار مدلول الكلام، باعتبار ما يدل عليه الكلام. فقال الشيخ: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم إلى تمني وعرض وقسم. أمر كقولنا استقم، قولنا قم، وهذا نحتاج إليه لأن الأمر طلب الفعل، فإن كان جازما دل على الوجوب، وإن كان غير جازم دل على الاستحباب. الكلام ده قلنا قبل كده، وإذا استوى الفعل والترك دل على الإباحة. النهي لا تفعل، فإن كان جازما طلب الترك جازم، النهي يا جماعة يدل على التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الكراهة. خبر، خبر جاء زيد، كل خبر ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان قول كان فعل، هذه الأدلة يا جماعة. فالبحث في باب الخبر عن الأدلة التي نحتاج إليها في استنباط أحكامنا. استخبار أي استفهام، هل جاء فلان؟ استفهام. والسؤال إنما هو مفتاح من مفاتيح العلم، فالسؤال سبب من الأسباب للمعرفة. تمني، والتمني طلب شيء لا نطمع في الوصول إليه أو نصل إليه بعسر شديد. قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما، ليت لي مال فأخرج إلى الحج مثلا. عرض، وهو الطلب بلين، ألا نزلت عندنا، بطلب منه ذلك، بعرض علي ذلك، قسم والله لا أفعلن كذا. وهذا باب عظيم من أبواب الفقه تترتب عليه جملة كبيرة من الأحكام المتعلقة باليمين، سواء كان لغوا كان منعقدا، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى عند الحديث عليه. أيضا من التقسيمات، قال الشيخ: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقى في الاستعمال على موضوعه، قيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. التقسيم الثالث يا جماعة باعتبار استعمال الكلام، وهذا باب من الأبواب العظيمة التي كثر فيها الاختلاف. فقال: باعتبار استعماله نقول أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وعرف الشيخ الحقيقة، قال: ما بقى في الاستعمال على موضوعه، ما بقى في الاستعمال على موضوعه. ثم قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، وقيل ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. نضرب مثال يا جماعة: لو قلت رأيت أسدا، رأيت بحرا، يتبادر إلى ذهنك هذا الأسد الحيوان المعروف بصفاته، الحيوان المعروف بصفاته، فهذا لفظ يقع على الحقيقة. ولو قلنا رأيت أسدا يحمل سيفا، كانت هذه القرينة سبب في صرف المعنى من الحيوان إلى رجل شجاع، هذا يسمى مجاز. لو قلت رأيت بحرا، فالمعنى هذا البحر المعروف، ولكن لو قلت رأيت بحرا يلقي علما، يبقى تقصد رجل كثير العلم والفضل. إذن الحقيقة والمجاز، وهذا التقسيم محل اختلاف بين أهل العلم. الحقيقة الشيخ هنا علشان الوقت يعني قرب على الانتهاء، قال: ما بقى في الاستعمال على موضوعه، هو بيميل إلى قول أن اللغة توقيفية، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني معنى ذلك أن الله علم الأسماء والأشياء كلها، يبقى معنى ذلك اللغة توقيفية. ثم قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي يضعف القول الثاني أن اللغة اصطلاحية، أي اجتمع العقلاء في يوم من الأيام واصطلحوا على ألفاظ تدل على معاني بعيدها. هذا الكلام يا جماعة محل نظر، ونتكلم عنه تفصيليا في الأسبوع القادم عندما نتكلم عن قضية الحقيقة وقضية المجاز وأثرها في الفقه. ولكني أكتفي بمثال واحد. عندما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، لا يحل فيها من كلام الناس شيء، معنى كلمة الكلمة، الكلام كما قال الجوهري إنما هو اسم جنس يقع على القليل والكثير، يعني معنى ذلك أقله كلمة وأقل ما يتكون منه أو أقل ما تتألف منه الكلمة حرفان، كلمة آه تدل على التوجع. قال تعالى ولا تقل لهما أف يدل على التبرم، فهذه كلمات. وعلى ذلك ذهب البغوي، وهذا مذهب الشافعية يا جماعة، إذا صلى الرجل فخرج منه يعني تلفظ فخرج منه حرفان فإن صلاته تبطل. يعني إيه؟ لو أن رجل كان يصلي مثلا وبكى وقال آه فإن صلاته تبطل. وبهذه المناسبة كنت أصلي في يوم خلف إمام يصلي بصوت طيب فأبكى الناس، فإذ برجل يبكي ويقول آه يما، فهذا الرجل بهذه القولة أبطل صلاته، لأن النبي يقول إنها لا يحل فيها من كلام الناس شيء. فهذا الذي فعله الرجل قال آه يدل على أنه تكلم بكلام ليس في صالح الصلاة فكانت باطلة. هكذا قال البغوي وقاله النووي في المجموع. نكتفي بذلك على أن نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نتكلم عن الحقيقة، نتكلم عن المجاز، نتكلم عن مدلولات الكلام كما سنبين إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.